دعم مادي إلى تكاثر الفرد وتباطع عن دفع هذا المبلغ، أو رأى أن له أوجها أخرى يصرف فيها هذا المبلغ ولم يدفعها ولا تدعوه ولا تشوه وحاسبوه وتهموه وتفتيش، ربما يحدد موقف تجاهه يعني تجاه هذا الفرد. فما رأي الشيخ جزاك الله خيرا في ذلك؟
أما أول الكلام وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري، هذا بلا شك هو من باب تعاون عن الخير والتعاون عن البر والتقوى. أما أن يوثق على ذلك عقوبة، وبخاصة إذا كانت هذه العقوبة مادية، هذا أنا أعلم لا نعلم له أصلا في الشريعة الإسلامية حتى من الحاكم الأعلى، إلا في مسألة واحدة ألا وهي فيما إذا قصر الغني عن إخراج زكاته ومضى عليه زمن يبدو للحاكم بأنه بخيل وشحيح، فيجوز للحاكم أن يوعظها عليه عقوبة له، هذا في الزكاة فريضة، أما فيما سوى ذلك فلا يجوز.
جزاك الله خير.
وإياك. عفوا، يعلمون ماذا؟ وإن كان عنده فلوس، لا يجوز المعاقبة بالفلوس. نعم.
السائل يقول: ما طلعنا في صحيح الكلام قال لأحد العلماء البارزين يقول أنا أعمل بذهني في قبول النصوص ورفضها.
أنا أعمل
بذهني في قبول النصوص ورفضها.
الله
وطلب لذلك مثلا رفضه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه بأن موسى عليه السلام طبق عين الملك عندما جاءه ليقبض روحه، وذلك بحجة أنه لا يصح لولي أن يقع لقاء الله تعالى فضلا عن رسوله.
نعم. شكرا. أول سؤال، هل يجوز؟
أول سؤال هو يقول هذا العالم يقول أنا أعمل بذهني
في حضور الرسول، لكن هذا كأنه مبتدا، ما هو الخبر؟
الخبر يعني هل يجوز له ذلك؟
جاء السؤال هذا؟ ها؟
قرأت
الحديث
هذا السلام، يريد
أن هذا السلام صحيح؟ عارف يا سيدي، أنا أسأل، هل جاء السؤال أنت قرأته؟
أيوه.
ما هو السؤال؟
السؤال يقول
لا، هو يقول، لكن السؤال الذي خشب الورقة ما هو؟
ما
هو
رأيك؟ ما هو رأيك في هذا الرجل؟
طبعا
بس
انا اريد ان اتهم نفسي، هل
جاء هذا السؤال مكتوب؟ ايوه كلام مكتوب، ما هو رايك مكتوب؟ ولا كلام؟ هذا رايك مو مكتوب.
طيب
المهم هذا يقصد هل له بذلك يعني هل
حجه
له بذلك
حجه؟ يعني تصور ان يكون للبالي المبتدع حجه؟ سبحان الله. انا كل حال اقول بهذه المناسبه الكريمه، عند علماء الحديث كما هو معلوم نقد السند ونقد المتن. نقد السند هو جل مستند علماء الحديث في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها، ونادرا ما يتوجهون إلى تصحيح الحديث من حيث متنه، وبالأحرى إلى تضعيف الحديث من حيث متنه. يوجد الآن في العصر الحاضر تعبير جديد يقابل نقد السند أو نقد الإسناد ونقد المتن، بقولهم النقد الخارجي والنقد الداخلي. النقد الخارجي يتعلق بالسند، والنقد الداخلي يتعلق بالمتن. فعلماء الحديث من فضلهم ودقة علمهم أنهم أقاموا النقد الخارجي، أي نقد المتن على تتبع متون أحاديث بعض الرواة، فإذا وجدوا الغالب على هذه المتون مخالفة الراوي لها لأحاديث الثقات حكموا ببعضه وربما عبروا عنه بما يدل على هذا الصبر وعلى هذا التتبع، فيقول بعضهم مثلا منكر الحديث، ويقول بعضهم يروي المناكير عن المشاهير ويروي الطامات عن الأسباب، وبعضهم يقول له منكرات ونحو ذلك. هذا كله يدلنا على أن علم الحديث علم الجهل والتعديل قام على تتبع حديث الرواة، فمن وجدوا فيه مخالفة الثقات الذين لا يسأل عنهم حكموا بما يستحق، إما من تكذيب وإما من تضعيف شديد وإما من تضعيف خفيف، هذا النوع ممكن أن يستشهد به وما دون ذلك فلا. من فعل هذا؟ أئمة الحديث، وعلى هذا الاستقراء أقاموا علم الجرح والتعديل. الآن نعود إلى مثل هذا القائل، ما وزنه في علم الحديث؟ هل درس علم الحديث أولا متونا بحيث أحاط بها لأكبر كمية ممكن منها، فجرت السنة في عروقه مجرى الدم، ومن جهة أخرى تضرع لتراجم رواة هذه الثروة الضخمة من الحديث النبوي بحيث أنه يتمكن على الأقل بتصحيح حديث هو من باب التعبديات التي لا مجال لخوض العقل فيها، ولا يمكن أن يحكم بالصحة أو بالضعف إلا من طريق الأسانيد أي النقد الخارجي. هل هذا الرجل علم شيئا من هذا أو ذاك؟ الجواب لا. إذن هو حينما ينقد هذا الحديث أو ذاك إنما ينقد متبعا هواه وليس سالكا في نقده طريقة علماء المتقدمين من المحدثين. هذه الطريقة التي قامت على صبر المتون التي أشار إليها الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله حينما وجه إليه سؤال حساس ودقيق جدا، قيل له هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى إسناده؟ فأجاب نعم، من درس السنة حتى جرى الحديث في عروقه مجرى الدم وصار عنده ذوق خاص لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فمثل هذا وما أنذره في علماء الحديث فضلا عن غيرهم مثل هذا يمكنه أن يقول مجرد أن يسمع الحديث ودون أن يرجع إلى إسناده هذا حديث غير صحيح، بل وقد يقول هذا حديث منكر، هذا حديث باطل إلى غيره. لا شك أن هذا الذي يقول هذا الكلام كما يقال ليس بدعير ولا بنذير، هذا كلام مجمل. أما الكلام المفصل حول هذا الحديث فهو يؤكد أن هذا الرجل إنما في التعبير السوري عندنا إذا أرادوا أن يرمزوا من قناة عالم ما أو إنسان ما يقول عنه يخطف الكبة من رأس الماعون بطير، فهو لا يعلم ما في هذا الماعون من كبة صالحة ولا طالحة وراء إلى آخره. هذا الرجل قرأ هذا الحديث يوما ما في بعض الكتب فيظن أن الحديث هذا هو لفظه، أما أن يتطبع الحديث ويكون في رأيه عنه فكرة جامعة محيطة فهذا مما لا يفعله ليس هو، وهو أبعد الناس عن دراسة السنة، بل لا يفعله من قد يكون دارسا للسنة ولكن ليس عنده ذلك الجلد وذلك الصبر في جمع ألفاظ الحديث وطرقه ليتبين له المراد من هذا الحديث أو ذاك. فهذا الحديث لا شك في صحته، لأن الإمام مسلم رحمه الله رواه في صحيحه بالسند الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الذي يمكن مثل هذا الإنسان أن يقف عليه، وليس في صحيح مسلم مباشرة، وإنما في بعض الكتب التي تنقل عنه كالجامع الصغير للسيوطي ونحوه. أما أن يجري على هذا الحديث دراسة خاصة، أولا حديثية وثانيا علمية متنية، هذا لا يفعله في كل الأحاديث التي هو أنكرها أو غيره من المعاصرين، وليس هو بالذي سن هذه الضلالة، فهي ضلالة وجدت قبله من بعض المعاصرين. وبهذه المناسبة أذكر بالفائدة العلمية أنه كان هناك رجل نجدي أزهري، وقل من النجديين من تأزهر إن صح التعبير إلا هذا الذي يعرف بعبد الله القصيمي. هذا عبد الله القصيمي في دراسته الأولى في الأزهر كان آية في الرد على المخالفين للتوحيد الصحيح والمنكرين للأحاديث الصحيحة كهذا الرجل وغيره، فألف كتبا نافعة جدا في الرد على علماء الأزهر وعلى القائلين بجواز الاستفادة غير الفتاوى ونحو ذلك، وألف كتابا نافعا جدا بهذه المناسبة سماه حل مشكلات الأحاديث النبوية، فهو على ميزان كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الصحاوي. لكن الإمام هذا رحمه الله كان نفسه طويلا في تأليفه لهذا الكتاب، لأنه جمع مئات الأحاديث، بينما عبد الله القصيمي هذا تكلم على بعض الأحاديث المشهورة التي أشكلت على بعض المعاصرين من الآرائيين، فيحسن الرجوع إلى هذا الكتاب مع التنبه إلى أن مؤلفه قد حاد في آخر حياته عن الصراط المستقيم، ليس عن مذهبه بل عن إسلامه بالكلية، فألف إصبعي في الدين مطلقا كتابا سماه هذه هي الأغلال. فشاهد هذا الحديث وجدناه في مسند الإمام أحمد في السند الصحيح في رواية تطيح بأصل هذا الإنسان وتمسكه في الطعن في هذا الحديث. هذه الرواية تقول في مقدمة الحديث: كان ملك الموت يأتي البشر عيانا، فجاء ملك الموت موسى عليه السلام فقال له أجب ربك إلى آخر الحديث وهو معروف، فصفعه تلك الصفحة فخلع عينه فقع عينه إلى آخر الحديث. فإذا المشكلة تزول من أساسها حينما نعلم أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في صورة إنسان، لا يعرف موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الجاري إليه هو مرسل من ربه، ولذلك ما كان منه إلا أن صفعه ففقع عينه. فرجع الملك إلى ربه وقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لك لا يحب الموت. فقال لو ارجع فطمره أو قل له أن يضع يده على يد ثور فله بكل إشارة تحت يده سنة من الحياة. فرجع إليه وبلغه هذه الرسالة من ربه. هنا عرف موسى عليه السلام أن هذا ليس هو بشر مثله جاء يستهزئ به فأعطاه مكافأته تلك، وإنما عرف الآن أنه مرسل من ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال لملك الموت وماذا بعد ذلك؟ قال بعد ذلك الموت. قال فالآن إذا فهو يقول كيف يذكر الموت وهو يقول في نهاية الحديث الآن ولو أني وضعت يدي على جد ثور وكان لي بكل شعر تحت يدي سنة من الحياة فالآن عجز بالموت كيف ينسب إليه أنه أولا كان يكره الموت وثانيا كيف يبقى عين رسول من الله تبارك وتعالى. فالجواب واضح جدا أنه طاق عين بشر وليس عين ملك. فبالجمع بطرق الحديث وألفاظ الحديث تدور إشكالات حديث كبيرة وكبيرة جدا. هذا هو الجواب بالرد على مثل هذا الإنسان.
فيجد السلفي نفسه محتارا ما لا يصنع. فمثلا يجد بعض الدعاة يدعونه الى المشاركة في الدخول في الانتخابات السياسية في الجامعات بحجة لا نترك هذا للشيوعيين وللبعثيين ولغيرهم حتى يحتلوا هذه المناطق للاتحاد القبائلي. وكذلك مثلا ويسجل جماعات الان في الانتخابات في البلد نفسها ودخولها في اسم او بغير اسم الجماعه نفسها. وكذلك مثلا هذه الاشياء يعني تقودهم الى مخالفات شرعيه. فمثلا حتى يجلبوا اناسا كثيرين في الانتخابات فلا بد ان يتناسلوا حتى يعني يصير ذلك الضرر بينهم العامه فيتناسلوا عن بعض الاشياء. مثلا فإذا مثلا جاء فضل منه في الجامعة وهو عند الدكتور فهو ماذا؟ فيقول له لا تنسى الفضل فهو بيبحث منها فرق وهو من المتخذين. وكذلك تطورون المتخذين المرشحين بصور يعلقونها على الجامعة وتشارك الفتيات في ذلك أيضا مما إلى ذلك الكثير من هذه الأشياء. الغرض هو يعني التقارب إلى العامة حتى يعني يتجهوا أصوات الكثير وينجحوا. فيجب يعني السلف نفسه محتارا من هذه الدعوة التي يقولون لها كيف نترك هذا وهذا من مقال حمد السلام وهذا من باب يعني درعا مصر وراء إلى آخره. فما هو التصرف السليم ما يجب عليه أن يفعل مثل هذه الأشياء؟
رأيي في هذه المسألة له شعبتان من البيان. إحداهما يتعلق بمن يرشح نفسه والأخرى بمن ينتخبه. أما من يرشح نفسه فلا أنصح لمن أن يرشح نفسه. وهذا عشته في سوريا يوم كان الحكم ما يسمونه بالحكم وضعا في زمن شكر القوات وأمثاله. وهذا ما حدث أخيرا في عمان حيث أنا قاطعا فيها الآن. فقد تشجع جماعة الإخوان المسلمين في ترشيحهم لأنفسهم. فكنت أسأل ما رأيك مثل هذا السؤال في رأيي لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه لأن في ذلك مخالفات كثيرة للشريعة الإسلامية. أولها أنه يزكي نفسه إنما يرشحها لأن يكون عضوا في البرلمان أو في مجلس الأمة ويطلب الولاية وطالب الولاية لا يولى. ثانيا أنه معرض ليحلف اليمين القانونية وحين ذاك يقع في مخالفة شرعية. ثالثا وأخيرا لا بد أن الذي يدخل البرلمان وهو قائم على القوانين المخالفة للشريعة لا بد أنه مع الزمن الذي دخل هو في البرلمان بقصد التمكن من تطويره ولو بعض التطوير فإنه هو سوف يتطور مع الزمن المزيد الطويل. وأظهر ما يتجلى من المظاهر لهذا التطور أننا رأينا فيما مضى وربما حدث ولا أدري الآن في هذه الانتخابات الأخيرة شيء من التطور. من ذلك ما أشرت إليه آنفا يكون الرجل من عادته أن يلبس الزي العربي فهو يلبس القميص ما يسمى في بلاد الشام بالجلابية ويسمى في الأردن بالدشداشة. هذا القميص الطويل هو الذي من عادته أن يلبس وقد يلبس العمامة البيضاء على الطروش وإذا به مع الأيام يتغير زيه تماما فيخلع القميص ويلبس جاكيت ويتبطل من تحته البنطلون ثم لا يزال يساير ويساير حتى يخرج بعد أن تنتهي مدته في البرلمان صار شخصا غير ذلك الشخص الذي دخل في البرلمان من أجل ماذا؟ قال لأجل أن يغير فصار هو المتغير ولم يتمكن من التغيير. هذا رأيي بالنسبة لمن يرشحون أنفسهم. لا أنصح أحدا سواء كان سلفيا أو كان إخوانيا أو أي حزب آخر لأنه سيتضرر يقينا في هذا الترشيح لنفسه. أما ما يتعلق بالناخب فأنا مع ما جاء في السؤال أرى من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر أنه يجب أن نختار هؤلاء الإسلاميين الذين رضوا بأنفسهم أن يقروها في هذه المهلكة فإن وجودهم في البرلمان أقل شرا من وجود الأحزاب الأخرى كالشيوعيين والبعثيين والدهريين ونحو ذلك. فلذلك كنت أنصح إخواننا أن يختاروا المرشحين الإسلاميين. والحقيقة لا بد أنكم قرأتم يعني لأول مرة بيظهر المرشحين الإسلاميين هم الكثرة الكاثرة في البرلمان الأردني لكن أنا لا أعتقد أنهم سوف يستطيعون أن يفعلوا ذلك أن يفعلوا بانتخابهم شيئا يغيرون البرلمان عن مسيرته التي وضعت لهم. فلذلك أعتقد أن الذي يرشح نفسه فشأنه شأن العالم الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره. فهذا المرشح لنفسه يحرق نفسه ويضير قليلا لغيره، ولكن النتيجة أن ينطفئ السراج كله فلا يبقى له نور يستضاء به. هذا رأيي في هذا السؤال.
يحرق نفسه
ولا يستطيع ان يفعل شيئا. يعني هم يغيرون ويسويون هذا الانتماء وهذا الترشيح بمثل هذه الدعوة، ثم بعد ذلك ماذا؟ لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا. والواقع التجارب التي يدخلها الاسلاميين في البرلمانات لا شيء وراء ذلك ابدا، سوى ان يتمكن الحكام من ترشيح
على الطريق.
يعني انت يا اخي بارك الله فيك تفرض فرضا، لكن فرض هذه الفرضيه ما دامت تخالف الحقيقه الواقعه لا فائده من فرضها، لاني اعتدت ان اجيب عن مثل هذه المساله بجواب ان اقول عن الفرضيه التي انت فرضتها، نعم يجوز بل يجب فرضا، يجب فرضا. لكن الان نحن نتساءل، هل ما ذكرته آنفا نحن يغلب على ظننا على الأقل أن الذين يدخلون البرلمانات القائمة على إله الإسلام هل يتمكنون من تغيير الخط الأساسي لهذا القانون؟ كيف ذلك؟
تفضل.
الدولة مع الظروف الخارجية هيقف على هذا الأسلام بفائدة. نعم. فأريبت
عدد من
الظروف ومجلس الشورى ومجلس الشورى فليس هذه الفائدة عامة. طيب. أليس هذه الفائدة عامة؟ ومن ينكر أنها فائدة، ولكن هؤلاء الذين دخلوا ما وقعوا في مخالفة شرعية مطلقا؟ إن كان الأمر كذلك فقد قلنا إنه يجوز، ولكن هل هذه الفرضية التي فرضناها هي حقيقة واقعية؟ أنت الآن قلت بعضهم، كيف يعني بعضهم؟ مثلا
نحن لا نعرف الجميع، عرفنا بعض هؤلاء.
طيب ما ليش هذا البعض الذين عرفته ما وقعوا مطلقا في مخالفة شرعية في مثلا؟
ما نعلمه.
طيب الآن أسألك، رشح أنفسهم؟ وكيف يكون الانتخاب؟ يعني بتكون انت في بيتك وانت اهلك اذا ان تكون عضوا في البرلمان فبالجمله الطيبين العارفين بما قد تخوضوا كرقم عندك؟
يعني وافق على الترشيح، وافق على ان يرشح.
ولكن هؤلاء الذين دخلوا ما وقعوا في مخالفة شرعية مطلقا؟ إن كان الأمر كذلك فقد قلنا إنه يجوز، ولكن هل هذه الفرضية التي فرضناها هي حقيقة واقعية؟ أنت الآن قلت بعضهم. كيف يعني بعضهم مثلا؟
لا معنى الدنيا عرفنا بعض هؤلاء.
طيب ما ليش هذا البعض الذين عرفته ما وقعوا مطلقا في مخالفة شرعية في مثلا؟
ما نعلم.
طيب ألا أنا سبب رشع الله بجرم وكيف يكون انتقام؟ يعني يكون انت في بيتك وانت اهلك ان تكون عضو في البرلمان فبيجوا الناس الطيبين العارفين بمقامك يدخلوا كرقم عندك؟
يعني وقع على الترشيح
وقع على الرشيح. ما جواب ثاني؟ هل يقع هذه الصورة؟
يمكن
التقى ايضا يمكن التقى. طيب وانا بقول معك هل وقعت؟ هكذا يا
سلام.
نفرض أنه وقعت.
نعم؟
نفرض أنه
وقعت.
مفروض يجوز الفرض. يلا. يكفي بهذا الخلق. أي ساعة عشر ونص.
يكفي معي؟
رضي الله عنه. نعم. كيف؟ هذا جميل. كيف؟ صح بس هذا استدلال دون ذاك الاستدلال لأن هذا شريعة من قبلنا أما ذاك الاستدلال فله وجه لكننا خلينا ندرس هل تعتقد أن عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي قال اجعلني على قومي أو أميرا في قومي فقال له عليه السلام أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا هل هذه المسألة الجزئية يجوز اتخاذها نظاما وقاعدة فيجوز لكل مسلم أن يطلب أن يولى أنبئوني بعلمي
نعم
وكان
يقادر أن توافق بنفسه لأنه تقيم مواقفاتها
حط قيود ما شئت من الطالب في الولاية قال يولى إن الإسلامية نعم
إذا كانت الدولة الإسلامية قائمة وموجودة
والطلب اللي شو نحكي يعني دولة كاملة دولة كرتون
غلط
طيب لكن هذا الاستدلال هو في الدولة الإسلامية ولا شك طيب فهل هذا ينقض القاعدة إنا لا نولي من طلب الولاية لا ينقض القاعدة دائما من قواعد العلمية الصحيحة أنه إذا كان هناك قاعدة عامة ثم وجدنا جزئية ما تخالف القاعدة لا يجوز أن نضرب القاعدة بهذه الجزئية وإنما نستثنيها ونقول القاعدة سليمة لكن هذه الجزئية لا بلا بساتها ولا ما يصورها أو يبررها الآن عثمان ابن إيش قلنا عثمان ابن أبي العاص الثقفي جاء هو وقومه ليبايع الرسول عليه السلام على الإسلام وكان هو سبق قومه إلى الإسلام فلما رجع مع قومه فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من معرفة من يليق بأن يكون إماما على قومه قوم عثمان بن أبي العاص وهنا شبه كبير جدا بالآية التي ذكرها الأخ آنفا حين قال يوسف لعلي المطر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم فهذا ليس تزكية لنفسه أولا وثانيا لأن عزيز مصر يجهل تماما قدرة يوسف عليه السلام كما يجهل نبوته ففي هذه الحالة ممكن أن يستثنى من القاعدة لأن القاعدة تعني أن من يطلب الولاية إنما يعني ليستفيد من ورائها وقد يستفيد منها ليس مالا وإنما جاهد ومنزلة وسمعة عند الناس، وهذا الإمارة تفسده كما تفسد الضعيف في إرادته. فعثمان بن أبي العاص لما جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، فمن يقول هذه الجماعة ومن يقوم عليها؟ فهو يعرف نفسه ويعرف قومه، فلا يمكن عادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من هو الأولى بإمارة هذه القبيلة بخاصة. وقال عثمان رضي الله عنه اجعلني إماما، فقال له كما سمعت. الشاهد أن هذه الجزئية لا يجوز اتخاذها مبدأ وقاعدة، وبخاصة مثل ما لاحظ الأخ وخلكم معه في ذلك، أن هذا الزمن زمن حب الظهور واستغلال المناصب وإلى آخره. لو كنا في ذاك الزمن وتذكرنا القاعدة كنا نلتزم القاعدة، فما بالنا في هذا الزمن الذي عنا الرياء وعنا حب التلظف، حتى الخطابة والإمامة والقضاء والإفتاء للدنيا وليس للآخرة، إلا من إلا القليل إلا القليل من عباد الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وبقول هذا هذا المسجد الطيب إن شاء الله، بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في عبادتنا لربنا، العارفين بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحريصين على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكرة إن شاء الله. وفي سؤالنا قبل ثلاث أيام
وعشر من الزمان،
وما هو ذكره؟ وهو كان سئل قبل أيام عن أن هنالك جماعة إسلامية اختلف أحد أعضائها مع علمها في مسائل شرعية خلافات فقهية أو في مسائل دعوة وفقهوا، فهل يجوز للأمير أن يقدم هذا الأمر؟ وكنت أنا عقبت بعد من الجلسة قلت له فيه سؤال أعم من هذا، وهو مثلا إذا كان هذا العضو يعني يجلب المتاعب في الجماعة يعني بقلة علمه وفقهه في الدعوة ويجلب لها تبادل مشاكل ويعني نصح أكثر من مرة ولم ينصح، فهل في ذلك يجوز له أن ينصح؟ يعني هل يجوز للأمير أن يقدم؟
أنا لا أفهم أن الفصل هو الحد، وإنما الحد هو إيقافه وكفى، وإلا فيش معنى فصل من جماعة وهو منهم. كل ما في الأمر أنه أخضع الطريق في أمر ما يريد أن يفصله أو يريد أن يوقفه هو أدرى بحقائق ما فعله. الفصل غير وارد إطلاقا في مثل هذه الجماعة.
إذا كان الشخص هو حجر نفسه وأسلوبه الجماعة تقول أسلوبه غير طيب، اتفقت الجماعة وبدلا عن تنزيله من الأمارة وتولي غيره فصلته من الأمارة ومن جماعتها مرة ثانية.
وكانوا مبيعين له؟
لا، في الأول لا بيع.
إذا كان ما في بيعة وهي غير مشروعة بطبيعة الحال للجلوس في هذه الجماعات، وحينئذ إذا اتفق أهل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده عن الرياسة فهذا لا يعنيه الأصل، ويعني ما قلت أنه قبل أن توضح أنه هو الرئيس الذي يفصل. فأنا ظهرت أنه فرد الأبراج وقلت ما في داعي للفصل، وإنما يبعد عن العمل الذي أساء فيه. وإذا كان المقصود السؤال السابق هو إمام الجماعة رئيس الجماعة، فحينئذ أولى وأولى أن لا يبصر، وإنما يبعد عن هذه الوظيفة أو عن هذه الولاية وإن كان مكانه من هو أولى منه. وإلا الفصل معناه أننا نفتح له طريق الكيد والمكر لهؤلاء الجماعة، فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه وحافظوا على لقائه مع الجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مريم القيمات شكرا. الحاوي يذكر أن حافظ الحاجة لذلك وحاجة لما تفتح أنت وحاجة. ما نقل بكر العزوة لذلك لكن يكون
عن السيوقي في الكتاب الحاوي.
أنا
نتكبع في الحاجة. يعني من نظره حافظ الحاجة للدعية للدعوة يغير بارك الله فيك. هذا السؤال هو من كثير من الأسئلة التي تدخل في القاعدة غير الإسلامية، الغاية غير الوسيلة. هذه امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلف فيها الشمر بالشبة، من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام، تتعلم وتدعو إلى الإسلام. فيعود الكلام السابق، هي تحرق نفسها من أجل تفيد غيرها، تتكئ مخالفات شرعية، لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات، لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم من أصل ما هو فرض عين عليها، حتى بغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة فرض عين، وكل من يخالف هذا يمكن يكون فرض كفاية، إذا خالف البعض سقط عن الباقين. لكن مع ذلك أنا أظن أن الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات ما ضرره أكثر من نفعه، فكيف اتخذ هذا الشيء؟